الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ونحن في الدورة التأصيلية الثانية في مغرب السبت 12 من شهر جمادى الثاني عام 38 و400 ألف مجلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على باب القرض، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب القرض. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
قوله رحمه الله: باب القرض. القرض مشروع بإجماع المسلمين، وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، كما جاء في سنن ابن ماجه. ومن أقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار. ومعنى القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والمصنف رحمه الله استشهد على جواز القرض بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، ومعنى هذا أن القرض يجري حتى في المتمولات. القرض يجري في المتمولات، فأخذ من إنسان بكرا من النوق على أنه إذ متى ما جاءت إبل الصدقة يرجع له بكرة. فلما جاءت إبل الصدقة لم يجدوا بكرا، بل وجدوا خيارا رباعيا، يعني فوق السن، مهيئ للركوب، مهيئ لكل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. معنى هذا الكلام: أولا، جواز القرض في بهائم الأنعام، ولو لم يكن القرض جائزا فيها لما استلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث جواز أداء القرض بأفضل منه، لكن بشرطين. أحدهما أن لا تكون الزيادة ملفوظة عند الاقتراض، والشرط الثاني أن لا تكون الزيادة معروفة عرفا. فمتى ما كانت الزيادة ملفوظة أو معروفة عرفا فهي من باب الربا. طيب، إذا اقترض إنسان من إنسان شيئا فأراد أن يرد الشيء من غير جنسه أو من غير نوعه، يعني أخذت من إنسان دين سيارة، قلت: هذه السيارة موديل كذا وكذا، دين علي، أجيب لك سيارة مثلها، في نفس الموديل نفس المواصفات ووافق، بعد أو حين انتهاء الأجل بدأ لك أن لا تعطيه السيارة، وبدأ لك أن تعطيه مالا، يجوز بشرط رضا الطرفين. طيب إذا اقترضت من إنسان دينارا وحين استيفاء الأجل بدأ لك أن تعطيه ريالا وهو راض، يجوز بشرط الرضا قلنا، ولكن إذا كان من نفس جنس ثمنيا أو في الأجناس الربوية لا بد حينئذ من أن يكون الاستيفاء بنفس قيمة يوم الأداء وليس بنفس قيمة يوم الدين. بمعنى أعطيت إنسان 1000 دينار، قلت له بعد 3 أشهر جيب لي 1000 دينار، فجاء بعد 3 أشهر قال ما عندي 1000 دينار، أعطيك قيمته ريالا، تقول له لا أنا أريد قيمته ريالا يوم أعطيتك 1000 دينار، هذا ربا ما يجوز. لكن لو قلت له ما في بأس أعطني قيمة 1000 دينار يوم كم يسوى، أعطني ريالات، راح شاف السوق 1000 دينار يساوي 12000 ريال أعطاك إياه، ما في بأس. نعم. وأما ما ينتفع به المقرض، انتبه، من المقترض مما ليس على عادته وإلفه فهو من جنس الربا، حتى قال بعض السلف مشددا لو استظل بظل حائطه فاستحى منه ولم يقل له شيئا عد من الربا. شلون؟ يعني أنت عندك جار، جارك جاء وقال لك عطني 1000 دينار دين، أعطيته 1000 دينار دين، وجيت لقيت المظلة فاضية وقفت السيارة، وما كان من عادتك أنك توقف السيارة قبل، صار الآن بعد الدين توقف السيارة، فهذا من جنس الربا، لكنه ربا في المنافع، فليحذر الإنسان من هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه، وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له أرش جلاية من رقيقه فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلا أن يقسم، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
قوله: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لأن المؤمنين عند شروطهم، فلا يجوز له المطالبة قبل مجيء وقت الأجل. وقوله ولم يحجر عليه من أجله، لأن الحق لم يأتي وقته بعد، فكيف يحجر لأجل حق لم يأتي وقته بعد؟ وقوله ولم يحل بتقليبه، ولم يحل بفلسه، يعني ولم يحل بفلسه أو بتفليسه، يعني كون الإنسان أخذ دينا، صورة المسألة أخذ دينا من إنسان وقال إلى سنة، بعد ستة أشهر سمع في الجرائد أنهم أعلنوا فلان ابن فلان مفلس، ما يجوز يجي يقول يا جماعة يا ولي يا حاكم أنت توزع مال هذا الرجل لأنكم أعلنتم إفلاس، أنا طالب بدين ولكن أجله بعد سنة، لا يحل له المطالبة، لأن الدين المؤجل لا يحل بالتفليس، هذه مسألة مهمة. ولا بموته إذا وثقه الورثة، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. لو أن الميت مات وللناس عليه ديون، وهذه الديون مؤجلة إلى أوقات، مثلا أنت تعرف أن في ناس اليوم في الكويت يأخذون أشياء بالقسط من الدولة أو من البنوك أو من الشركات، فمات الرجل وباقي من السيارة قيمة وباقي من البيت قيمة، ماذا يفعل الآن؟ هل بمجرد موته تحل كل الأقساط؟ هذا قال به جمع من الفقهاء، لكن اختار الخرقي رحمه الله، وهو اختيار المصنف هنا وابن قدامة، لأنه هو اللي شرح متن الخرقي، أن الموت لا يحل الدين المؤجل، يبقى على أجله ولكن ينتقل إلى ورثته، لذلك قال إذا وثقه الورثة. معنى وثقه الورثة يعني أنهم قبلوا انتقال الحق إليهم، قالوا السيارة سيارة والدنا وصارت السيارة ملك لنا ونحن ندفع أقساطها، البيت بيت والدنا وانتقل الملك إلينا ونحن ندفع الأقساط، انتهت المشكلة. وعلى هذا يحمل حديث من ترك حقا فلورثته، على هذا المعنى يحمل الحديث. لكن إذا قالت الورثة احنا ما لنا شغل بالأقساط، فحينئذ الدين يحل. قال ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني قالوا نحن الكفلاء عن الميت، أو قالوا البيت يبقى رهن حتى نقضي الدين، ما في إشكال. وإن أراد سفرا، يعني لو أن الرجل أراد أن يسافر، وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. الآن إنسان أعطى دين لشخص من الهند أو من مصر، وقال هذا دين إلى سنة، فقال الرجل لصاحبي أنا أريد أن أسافر إلى الهند أو أنا أريد أن أسافر إلى مصر، قال له لا ما تسافر وإلا يصبح ديني حالا لسفرك، لأن السفر إلى هذا البعد يمنع المطالبة، فبمجرد السفر يحل الدين، بمجرد السفر يحل، إلا في صورة واحدة، وهي أن يوجد ما يضمن قضاء الدين وهو الرهن أو الكفيل، هنا لا إشكال. ومثل هذا الغزو تطوعا، لو كان إنسان جنديا في وزارة الدفاع فأرسلوه إلى اليمن مع الجنود فيتعرض هناك للغزو، فيمكن لغرمائه أن يأتوا إليه يقول له إما الغزو يحل الدين ويجعله عاجلا، أو تأتي لنا بتوثيق، والتوثيق يكون بأمرين، إما بالرهن وإما بالكفالة، وكل الديون توثيق الديون كلها إما برهن وإما بكفالة ولا ثالث لها. ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، هذا بنص القرآن، بنص القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة.
وقال بعض الفقهاء بالاستحباب، باستحباب إنذار المعسر. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان يرسل عبيده ويأمرهم أنهم إذا رأوا معسرا أن يتجاوزوا عنه، فمات فقال هل لك من عمل صالح؟ قال لا، غير أني كنت أرسل عبيدي أو غلماني فأقول إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله فأنا أحق بالمجاوزة عنك، خذوه إلى الجنة. دل على أنه قد أفعل أمرا واجبا أو مندوبا. المصنف رحمه الله يرى وجوب الإنذار وهو المذهب، وبعض الفقهاء يرى الاستحباب. طيب إذا حل الأجل وادعى الإعسار، حلف وخلي سبيله. إذا ادعى الإعسار وحل الأجل حلف وخلي سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. هذه مسألة مهمة، لو عرف له مال قبل ذلك فلا يلتفت إلى يمينه حتى يثبت أن ماله الذي كان عنده قد ذهب أو تلف. إنسان جاء وهو مطالب بالديون قال ما عندي شيء، قال لا كان عندك مزرعة وين راحت؟ قال بعتها، قال ها جيب لي عقد البيع. قال خسرتها في تجارة، وين؟ جيب لي ما يدل أنك خسرتها. فإذا لا يقبل مجرد الإعسار إذا كان معسرا، حلف وخلي سبيله. لكن إذا كان له مال قبل ذلك فحلفانه لا يلتفت إليه حتى يثبت خلوه من ذلك المال بأي طريقة. ثم إذا ادعي الإفلاس عليه فمال من يقدم؟ هذه مسألة أيضا مهمة. إذا حجر عليه بالإفلاس ونودي عليه بالإفلاس، من الذي يتولى قضاء الديون؟ الحاكم أو القاضي. أي إنسان يدعى عليه أو ينادى عليه بالإفلاس، الذي يتولى قسمة ماله هو الحاكم. كيف يتولى قسمة المال؟ أولا يبدأ بمن له أرش جناية، يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني، لأن الأرش تعلق برقبة العبد، فكان قضاء الأرش مقدم. والأرش القيمة المالية لأي معاوضة في مقابل إتلاف حصل من العبد. الأرش ما المقصود بالأرش هنا؟ القيمة المالية لمعاوضة ترتبت على العبد الذي يملكه. كان عنده عبيد وأعلن عليه بالإفلاس. أو نضرب مثال آخر، كان عنده عبد واحد، وهذا العبد راح يصيد له، وفي صيده قتل إنسانا، فالآن هنا حكم قصاص، أو أتلف عضوا ففيه أرش. فهذا الأرش المتعلق بعين هذا العبد مقدم، فيدفع العبد بقيمة الجاني إليه، لأن الأرش متعلق برقبته فيدفع. إن كان يستغرقه الأرش يدفع إليه العبد كامل، إن كان يستغرق أكثر من العبد يعطى إليه العبد، وما سوى ذلك هو مع الناس شركاء، لأن الأرش متعلق بالعين وقد ذهب العين، ففي الباقي هو شريك. وإن كان العبد أكثر من الأرش فيؤخذ من الأرش، وما بقي من العبد يكون لبقية الشركاء. ثم قال رحمه الله ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهن. إذن ترتيب الغرماء هكذا: الثاني من له رهن، جاء عند الحاكم قال أنت أعلنت إفلاس فلان، إفلاس الشركة الفلانية، سيارتي أموالي عندهم وأرضهم رهن عندي، أموالي عندهم وأرضهم رهن عندي. فهنا هو يخير بين أمرين فيدفع إليه أقل الأمرين، ينظر إن كان الرهن أقل من ماله فيعطى الرهن، يقول خلاص الرهن اللي بيدك لك، وإن كان الرهن أكثر من ماله فيعطى له المال ويؤخذ منه الرهن ويقسم على بقية الغرماء. قال: وله أسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة. هذا الثالث الآن. إنسان باع سيارة على شركة 10 تريلات، الشركة أعلنت إفلاسها، وجد البايع سياراته، وجد البايع سياراته عنده، فيأخذ سياراته التي وجدها وإن نقصت لكنها لم تزد زيادة متصلة، لأن السيارات لا يمكن الزيادة، لا يتصور فيها زيادة متصلة، إلا أن يكون قد أدخل على السيارات صنعة وهي زيادة متصلة غيرت قيمتها، فهذه مسألة أخرى. يقول: ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذها. طيب إذا كان قد أخذ بعض ثمنه، هو والباقين سواء، هو والباقين سواء أيضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم أو يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديون، يقسم يعني الحاكم، أو يقسم الباقي على البناء المجهول بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب هذه مسألة مهمة جدا. قال: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه منة من ماله إلى أن يقسم. هذه مسألة مهمة الآن. إذا أعلن الإفلاس على رجل، هذا الرجل بحاجة إلى طعام وشراب، وهذا الرجل عنده زوجة وأولاد وعبيد، 4 أشياء الآن. قال القاضي: فلان ابن فلان مفلس، وسنعلن قسمة أمواله في الغرماء بعد شهر. طيب إلى شهر، هو الآن محجور عليه، إلى شهر من أين ينفق عليه؟ قال المصنف رحمه الله: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته كزوجة وولد وعبد من ماله إلى أن يقسم. فيأخذ الحاكم شيء من هذا المال، يقول: هذه نفقتك إلى شهر حتى نقسم المال. وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. هذه أيضا مسألة من باب الدعاوى. فإن وجب له حق بشاهد يعني فأبى أن يحلف، يقول عنده شاهد واحد ويستحق شيء ما، قلنا له احلف، فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا غصبا. وعلى كل حال، لو أنه أنكر شيئا من الأموال، قالوا: والله يوجد هنا من يشهد عليك، وشاهد واحد لا يكفي، تعرفون هذا، لا بد من شاهدين أو رجل وامرأتان كما بينا، يوجد شاهد واحد وقالوا احلف أنها لك ولم يحلف، ليس لهم أن يحلفوا. هذا ترتيب تقسيم الأموال والدعاوى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرئ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه. ومن تكفى بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
الحوالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله: تحويل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، تحويل حق من ذمة إلى ذمة أخرى. وأما الضمان فعند الفقهاء التزام شيء وجب على الغير مع بقائه. أو بتعريف آخر، الضمان هو الالتزام بحق الغير أداء. التعريف هذا والتعريف ذاك كله يصح. طيب، من أحيل بدينه على من عليه مثله؟ إنسان، أنت طالب بألف دينار، جاء وقت الأجل قلت له عطني 1000 دينار، قال والله أنا ما قدرت أحصل لك 1000، لكن أنا أطلب فلان ابن فلان، وهو أخوك أو عمك أو قريبك أو جارك أو صديقك، روح أطلب منه، فأنت قبلت فرضي فقد برئ المحيل، خلاص انتهى. إذا أنت قبلت الآن أصبح كأنك أعطيت الدين لذاك. هل يلزم لذاك أن يرضى بهذه الإحالة؟ الجواب لا، ما يلزم. المهم أن المحيل حينما أحالك أنت قبلت برئ ذمته، خلاص يصبح الآن دينك بينك وبين ذاك المحال عليه. هذه المسألة مهمة جدا. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، هذا نص الحديث، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال له روح اطلب 1000 دينار من فلان وهو غني، ما يجوز أن يقول لا، إلا في صور معينة ذكرها الفقهاء، وهي أن يكون المحال عليه وإن كان غنيا مماطلا فله أن لا يرضى، أو يكون المحال عليه ظالما فله أن لا يرضى. يجوز لمن له الدين أن لا يرضى بالإحالة إذا كان هناك سبب. طيب، هل يكفي أن يقول والله أنا ما أريد أن أطلب من عمي؟ هل يكفي هذا؟ الجواب يكفي، لو استحى منه ولم يرضى، لأن رضاه شرط، لكن الأصل أن من أحيل فليقبل الإحالة ما لم يوجد منه مانع. قال: وإن ضمنه عنه ضامن. طيب، قبل أن ندخل في الضمان، هل يدخل في الحوالة حوالة الأموال اليوم؟ الجواب نعم، حوالة الأموال هو تحويل حق من ذمة إلى أخرى، إلى ذمة أخرى. تأتي إنسان تقول له هذه 1000 دينار كم يساوي جنيها؟ يقول والله 1000 × 50 يساوي كم؟ 50,000 جنيه. خلاص الآن خذ هذا 1000 × 50,000 جنيه، صارت في ذمتك، أنا أريدها منك في مصر. قال: أنا أحيلك على رجل مليء بيني وبينه تجارة، خلي قريبك يذهب إليه ويأخذه. هذه حوالة جائزة ما دام رضي بها الطرفان، هذه مسألة مهمة، هذه حوالة جائزة. لا، لكن هل هذه القضية فيها صرف وحوالة؟ إذا أعطيته 50,000 جنيه وقال لك هناك تأخذ 50,000 جنيه، هذا ما فيه إشكال، هذا لا إشكال فيه، الإشكالية في الصرف والحوالة. قلت له خذ 1000 كم يساوي صرفا جنيه؟ قال 50,000. ثم أنت قلت له حول 50,000 إلى مصر أنا أطلبها من فلان، فصار صرف وحوالة. وعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن الصرف ما دام تم في مجلس العقد ثم انقلب العقد إلى حوالة فإنه جائز، لا إشكال فيه. فإن كان يأخذ في مقابل الحوالة مال، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وعلى كل حال، المقصود بالحوالة هنا حوالة الحقوق، وهي متصورة في من يكون له حق في ذمة فيحولها إلى ذمة أخرى. وأما الضمان، قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. هذه مسألة مهمة. حل دينك فجاء الرجل يطالبك يقول أعطني 1000 دينار لأنا طالبك، تقول ما عندي يا أخي اصبر عليه، وإذا هو يلح فجلس جنبك رجل قال أنا أضمن لك الألف، ايش تبي بعد؟ الآن لا يبرأ ذمة المدين، لا يبرأ، صار هو يطالب الاثنين، الضمين والمضمون يطالب الاثنين. لذلك قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، يعني الغريم لا يبرأ إذا ضمن دينه، بل يكون الدين عليه وعلى الضامن، أي واحد منهما أدى برئت ذمتهما معا، وما لم يؤد الدين فذمتهما مشغولة، ذمة هذا مشغول لأنه أخذ الدين، وذمة هذا مشغول لأنه ضمن. هذه مسألة مهمة. قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، قال للضمين أنا أجيب لك إياه بعد شهر، جاء بعد الشهر هو مخير يطالب الأول ولا يطالب الضامن، ما عنده مشكلة. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، ما في إشكال إذا استوفى من أيهما ضمن الآخر. وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، إذا جاء الضامن قال له خلاص يا أخي أنا ضمانك هذا ما أقبل، ها أبرأتك من الضمان ما أبي، أنا أروح أطالب صاحب الدين، إبراؤه للضامن ليس دليلا على إبراء الذي عليه الدين، يبقى ذمته مشغولة. لكن لو أبرأ المدين العكس، قال أنا ما أبي منك شيء، لو قال ما أبي منك شيء ليس له أن يطالب الضامن. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. هذه مسألة الكفالة. الكفالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من باب الزعيم غارم، الزعيم غارم، من يزعم الكفالة يغرم. والكفالة هو إحضار عين الشخص، إحضار عين الشخص. الضمان هو إحضار ما في الذمة، وأما الكفالة فهو إحضار عين الشخص. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره أو لم يحضر لزمه ما عليه، يعني يجب عليه هو أن يؤدي، لأن نوع الكفالة إما كفالة بالعين أو كفالة بالدين. فهو إذا لم يحضر العين الآن انتقل إلى لزومه بالدين. فإن مات برئ كفيله. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي يعني إذا تلفت العين المضمونة بفعل الله تعالى برئ الكفيل، لأنه بمنزلة موت المكفول. فإن مات برئ كفيله، إن مات يعني من أنت ضمنت قلت والله أنا فلان أجيبها لك إذا جاء وقت الدين، طيب قبل مجيء وقت الدين مات الرجل، أنت بريء ذمتك لأنه مات وأنت لم تقصر. ومثل هذا لو قال قائل أعطيه السيارة وإن لم يدفع لك أنا أضمن بإحضار السيارة لك، فتلفت السيارة بجائحة من السماء، فأنت ذمتك بريئة لأنك إنما ضمنت العين وضمنت النفس، فتلفت العين بأمر خارج غير إرادتك ومات الكفي المكفول، فماذا الذي ستحضره؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف، وللراهن غنمه من غلته من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
قوله رحمه الله: باب الرهن. الرهن كما يقول الفقهاء توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، يمكن أخذ الدين أو بعضه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. توثقة دين بعين، يمكن أخذ الدين أو بعضه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. والقاعدة في الرهن: ما الذي يجوز أن ترهنه وما الذي لا يجوز أن ترهنه؟ القاعدة في الرهن: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. إذن معنى هذا الكلام أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وما يفعله بعض الناس اليوم أن يرهن بطاقة المدنية أو جوازة، هذا ما يجوز، لأن هذه البطاقات لا تباع والجواز لا يباع. شنو يبيعونه؟ يبيعونه غير مأذون فيه، يبيعونه غير جائز، هذا تزوير. لا يجوز بيع البطاقات المدنية مثلا، ولا يجوز بيع الجوازات. إذن بناء على ذلك لا يجوز رهنها، لأن الرهن لابد أن يكون لشيء يمكن بيعه. الحر مثلا ما يجوز تقول هذا ولدي عندك رهن. ليش؟ لأنه حر لا يباع. واضح؟ كل ما لا يباع، هذه قاعدة، ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه قال وما لا فلا. هذه قاعدة سهلة جدا. معنى هذا الكلام، أسألكم سؤال: هل يجوز للإنسان أن يشتري شيئا ولا يدفع الثمن ويرهن بيت الناس؟ لا، لأنه لا يستطيع بيعه فلا يصح رهنه. ما لا تملكه لا يجوز أن ترهنه. قال: ولا يلزم إلا بالقبض. هذه المسألة مهمة، ولا يلزم إلا بالقبض. متى يلزم الرهن ويصبح العقد عقده فيه رهان؟ إذا قبضته، إذا أعطيته وتم استلامه، لعموم قوله تعالى: فرهان مقبوضة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. وجمهور العلماء يقولون إن عقد الرهن يصح ولو بدون قبض، يعني بمجرد التلفظ يصح عقد الرهن. قال رحمه الله تعالى مبينا معنى القبض، قال: وهو نقله إن كان منقولا. مثل أنت نقلت داب، رهنت دابة، ناقة، حصان، سيارة، وهو نقله إن كان منقولا، كيلو من الذهب، والتخلية فيما سواه. التخلية فيما سواه أي فيما ليس منقولا، وهذا في عموم العقارات. رهنت أرضا، رهنت عمارة، رهنت مزرعة، فهذه الأشياء مجرد التخلية أو إعطاء المفتاح أو ما يسمى بالصك دليل على القبض. قال: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبض. لا شك أمين المرتهن كيف وكيل المرتهن يقوم مقام قبضه. ما حكم الرهن عند المرتهن؟ ما حكم الرهن عند المرتهن؟ قال: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. ولما نقول أمانة معناها لا يضمنه إلا أن يتعدى، والتعدي إما بالإفراط أو بالتفريط، والتعدي إما بالإفراط أو بالتفريط. أخذ السيارة ووقفها في الشارع، فجاء لص فسرق يضمن، لكن لو أخذ السيارة وقفها عند بيته وأقفلها ثم جاء السارق وسرقها لا يضمن، لأنه لم يتعدى. قال: ولا ينتفع بشيء منه إلا إن كان ما كان مركوبا أو محلوبا للمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. هذه مسألة مهمة، ما هو المقدار الذي يجوز أن ينتفع بالرهن فيه؟ ما هو المقدار؟ المقدار في مقابل ما تنفق فقط، أكثر من ذلك لا يجوز، أكثر من ذلك يعد ربا. يعني مثلا إنسان رهنك فرسك فرسه، فأنت معلوم أن الفرس يحتاج إلى علف ولا لا؟ ستعلفه وتنفق عليه في العلف والتبن والماء والانتباه، فتركبه في مقابل ذلك يجوز، لكن تأخذه توديه تشاركه في المسابقات وتكسب من وراءه هذا ما يجوز. طيب السيارة ما تحتاج إلى نفقة، فلا يجوز لك أن تركبها. إذن الانتفاع بالرهن بقدر ما تنفق، زيادة على ذلك لا يجوز. لو فرضنا أنه رهنه عبده، رهنك عبده، العبد يحتاج إلى الطعام والشراب، فتستخدم العبد في مقابل الطعام والشراب، أما أن تستخدم العبد في الكسب الزائد عن الطعام والشراب لا يجوز. إذن هذه مسألة مهمة. لو قال لنا قائل: ما هو القدر الذي ينتفع به من الرهن؟ نقول: هو القدر الذي تنفق عليه فقط، أكثر من ذلك لا يجوز. ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا للمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه. هذه مسألة مهمة. لو قال الرجل: أرهني عمارتك، قال: أرهنك عمارتي، وهذه العمارة مؤجرة، فإذا العمارة مع إجارتها تبقى مرهونة عند الرجل، لكن هذه الزيادة في الإيجارات إذا لم تشترط من أول أخذه، هذه الزيادة تبقى مع الرهن، الإيجارات تبقى مع الرهن حتى ينتهي الرهن، ثم بعد ذلك ينظر من يستحقه. إذا النماء المتصل، إنسان عنده مزرعة قال: ارهني مزرعتك، فرهنه مزرعته، هذه المزرعة لها إنتاج، النتاج يبقى مع المزرعة رهنا إلا أن يشترط. هذه مسألة أخرى. قال: لكن يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكان. طبعا إذا تعدى أو فرط فإنه لا شك أنه يضمن، لكن إذا لم يتعدى وتلف لا يضمن. إذا كان الإنسان ينفق على المزرعة، ينفق على المزرعة ويعطي معاشات للعمال، فبقدر ما ينفق وبقدر المعاشات يستفيد من المزرعة، الزائد يكون لمن؟ لصاحب المزرعة، يبقى مع الرهن. طيب وإن كان ناقصا هل يرجع؟ الجواب: لا يرجع. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم، إذا إنسان رهن سيارته وجاء آخر ودعم هذه السيارة بدون إفراط وتفريط عنده، فهذا الذي دعم هو خصم الذي رهن. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. بينا عليه ما قبض بسبب من إيجارات أو غلات فهو رهن. وإن جنى الرهن، هذا إذا كان حيا مثل الحيوان أو العبد وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، مثل ما مضى معنا في كتاب الديون، فإن فداه فهو رهن بحاله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.
الصلح، يقول الفقهاء رحمهم الله، الصلح معاقدة أو عقد يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتنازعين. الصلح عقد يتوصل بها إلى الصلح أو إلى الإصلاح بين المتنازعين. والصلح في الأموال على قسمين، الصلح في الأموال على قسمين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. صلح على إقرار، وصلح على إنكار. وأشار المصنف بقوله: ومن أسقط بعض دينه، هذا صلح على إقرار. أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة. طبعا هذا ما يجوز أن يشترط أن الباقي شرط في الهبة، لأنه يدخل مع الإبراء، يدخل في الربا، ولذلك لا يجوز أن يقول في حال الصلح، لا يجوز أن يقول: أنا أطالبك بألف دينار، أعطني 500 دينار، وفي مقابل 500 دينار أتنازل لك عن 500 الباقية، ويشترط أن تعطيه عبده هبة. هذا أمر جائز، لكن إذا شرط في الهبة والإبراء، إذا شرط في الهبة والإبراء ما كان فيه ربا، فهذا ما يجوز. يقول: أنا أبرئك عن أعطني 500 وأبرئك عن 500 الأخرى، لكن في مقابل أن ترد لي بعد سنتين 600 دينار. هذا إبراء أو شرط تحمله الربا فلا يجوز. وذكر المصنف أيضا قال: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. طبعا هذا أمر جائز، ما في إشكال. لماذا يجوز؟ لأن قلنا أن قضاء الديون جائز بنوع آخر إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق، وإنما يقضي الذهب بالورق في يوم القضاء بما قيمته يساوي بدون تفاضل. والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها، هذا هو الشرط حتى لا يدخله الربا، وتقابضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، قال: والله أنا أطالبك بفلوس بس بكم أنا ما أدري، أنت تطالبني؟ قال: نعم. كم؟ قال: ما أدري. قال: طيب أعطيك 500 دينار تبرئني؟ قال: نعم أبرئك. فأخذت 500، برئت ذمته بعد ذلك. قال: لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. هذا لا شك، أحدهم إذا كان كاذب هذا الصلح باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدرها، وإن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، لا هو يعلم ولا هو يعلم، فاصطلح على شيء معين جاز، لأن الصلح عقد جائز بين المسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
الوكالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله استنابة جائز التصرف، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هذا معنى الوكالة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة جائزة شرعا، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في جمع الصدقات، وكلهم في إقامة بعض الحدود، ووكل عليا رضي الله عنه في ذبح الأضاحي. ولذلك قال المصنف: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. طيب الآن لماذا قال الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه؟ لأن الصغير لا يجوز أن يوكل، لأن وليه هو المتصرف فيه، فلا تصح وكالة الصغير، لا يكون موكلا ولا يكون وكيلا. قال: وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منه. هل الوكالة عقد جائز أو عقد لازم؟ لا، عقد، لما نقول عقد جائز يعني لكل من الطرفين فسخه متى شاء. إذا قلنا عقد لازم بمعنى ليس لأحد أن يفسخ إلا برضا الآخر أو بحسب ما يشترطه. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن الأكثر أن الوكالة عقد جائز إلا إذا ترتب على فسخ العقد مضرة، فحينئذ يكون واجبا. متى يبطل هذا النوع من العقد أو هذا النوع من العقود؟ قال: تبطل في ثلاثة أحوال: بموت كل واحد منهما، هذا واحد. الثاني: فسخه لها، يعني الموكل يفسخ أو الوكيل يفسخ. وجنونه، يعني الموكل يصبح مجنون أو الوكيل يصبح مجنون، حينئذ الوكالة هذه تبطل. هذه ثلاثة أحوال: بالموت، بالفسخ، بالجنون. الرابعة: بسبب الحجر عليه لسفه، فإذا حجر على الوكيل انفسخ العقد، عقد الوكالة، أو حجر على الموكل انفسخ عقد الوكالة. وكذلك الشركة والمساقات والمزارع والجعالة والمسابقة. هذه مسائل أيضا الأربعة هذه، يعني تبطل هذه العقود كلها بنفس ما تبطل به الوكالة. احفظها: عندك الشركة، المساقاة، المزارعة، الجعالة، المسابقة، خمسة أنواع من العقود تبطل بما تبطل به الوكالة. ما هي؟ الموت، الفسخ، الجنون، الحجر. هذه الأربعة نحفظها. قال: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. هذه مسألة مهمة، لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما هو منصوص عليه أو معروف، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. ما يقول خلاص ما دام عندي وكالة عامة أروح أبيع بيتي لنفسي، ما يجوز. إلا أن يكون منصوصا عليه في العقد، هذه مسألة مهمة. ولا البيع لها إلا بإذن موكله، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. لماذا يجوز؟ لأن هذا يسمى شراء الفضولي أو بيع الفضولي. بيع الفضولي جائز بشرط إمضائه. قال وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين، هذه مسألة مهمة، هل الوكيل ضامن أو أمين؟ الصواب أنه أمين، الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. ودائما حفظنا أن التعدي يكون إما بإفراط أو بتفريط. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. لماذا القول قوله؟ لأنه أمين، ما دام أنه أمين فالقول قوله، سواء في التلف أو في الرد أو في نفي التعدي. في الرد قال أعطيتك، قال لا ما أعطيتني، فالقول قوله. وكذلك في التلف قال تلفت، وكذلك في نفي التعدي قال تلفت وأنا ما تعديت. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن، هذه مسألة أيضا مهمة، لو ادعى الوكيل أنه قضى الدين بدون أي بينة ضمن، لأن الموكل لا يقبل قوله على الغريم، فكذلك وكيله. قال وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل أو الموكل عفوا، إذا ضمن أن لا يقضيه إلا بحضرة الموكل هنا لا يضمن، ويجوز التوكيل بجعل وغيره. هذه مسألة جمهور الفقهاء أنه يجوز الوكالة بجعالة، يجوز الوكالة بجعالة. تروح عند المحامي توكل في قضية تقول أنا أجعل لك 1000 دينار مقابل هذه القضية، جعالة تسمى، أو أجعل لك بنسبة ما تكسب، إذا أخذت في القضية 10,000 فلك 10% مثلا، هذه تسمى الجعالة. ويجوز التوكيل بجعل وغيره. طيب بجعل عرفنا، غيره يعني شلون؟ يعني بإجارة، تجيب محامي تقول يا حضرة المحامي أنا أجعل لك راتبا شهريا في مقابل أن تكون وكيلا لشركتي. الآن ليست جعالة إنما إجارة، صارت الوكالة في مقابل إجارة، وهذا جائز. وأيضا تجوز الوكالة في مقابل بيع، تقول له أنا أنت تكون وكيلي في هذا البيع، ها، وأنا أجعلك شريكي في الربح، هذا جائز. أو أنت تكون وكيلي وأنا أكون وأنا أشاركك في كذا وكذا، جائز ما في بأس. ويجوز التوكيل بجعل وغيره، لكن لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما، إما معلوما بالكم أو معلوما بالنسبة. فلو قال بع هذا 10 فما زاد فلك صح، لأن الجعالة قد يكون في مقابل شرط، وهنا شرط، وهو أنه في مقابل الزيادة، إذا شرط الجعالة بمقابل الزيادة، إن لم توجد الزيادة لا توجد الجعالة، وهذا أمر جائز. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي على 4 أضرب. شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما. والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة،
أن يجعل لأحد
ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع لسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
المصنف رحمه الله ذكر هنا أن الشركة أربعة أنواع. الشركة يعني عند الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. هذا من حيث العموم. الشركة إما أن تكون شركة في أملاك وإما أن تكون شركة في عقود، هذا من حيث العموم. ما معنى الشركة؟ اجتماع في تصرف. هذا معنى الشركة في العقود، اجتماع في تصرف. وأما شركة الأملاك فتعريفه عند الفقهاء اجتماع في استحقاق. إذن شركة أملاك اجتماع في استحقاق. طيب وشركة العقود؟ اجتماع في تصرف. هذا شركة العقود. المصنف رحمه الله قال: وهي على أربعة أضرب. أربعة أضرب يعني أربعة أنواع. وفي بعض الكتب أنها خمسة أنواع. المصنف ذكر كم نوع؟ أربعة. تأملوها: شركة العنان هذه واحدة، الوجوه اثنين، المضاربة ثلاث، وأخيرا ذكر شركة الأبدان. الخامسة ما ذكرها، وهي شركة المفاوضة. شركة المفاوضة خمسة أنواع. عرف المصنف رحمه الله بكل نوع. قال: شركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما. فسمي عنانا لأن كل منهما يتعنى، كل منهما يعتني ويتعنى ويتعب وينصب ويعاين العمل بماله ونفسه. إذن شركة العنان أن يشترك بماليهما وبدنيهما، بماليهما وبدنيهما. طيب وشركة الوجوه؟ أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما، بالسمعة يعني، بالسمعة. يجي إنسان يقول: والله أنت لك سمعة وأنا لي سمعة، وش رايك بسمعتنا اللي نشتري ونبيعه نكون فيه شركاء. طيب والشركة المضاربة؟ أن يدفع أحدهم للآخر مالا يتجر فيه ويشتركان فيه. يعني المضاربة في مال والثاني عمل، أحدهما مال والآخر إيش؟ عمل. مثل الآن إنسان يجي يقول لك: عطلي 1000 دينار وأنا أروح أجيب بضائع من الصين والربح بيننا، ما في بأس. هذه تسمى شركة المضاربة. طيب وشركة الأبدان؟ أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما. اثنين يركبون السفينة، يقول: روح نصيد سمك، واللي نصيده نجي نبيعه مع بعض وبعدين نتناصف الربح. هذه شركة الأبدان. وننتبه هنا أنه ربما تكون الشركة شركة مضاربة، وربما تكون شركة مضاربة وشركة عنان. ممكن أن يكون من أحد الجانبين مضاربة ومن أحد الجانبين عنان. مثلا الآن البنوك، بيت التمويل مثلا، تشارك أصحاب الأموال مضاربة، وهي عندها أموال، رؤوس أموال تضعها مع الأموال أيضا، فبالنسبة لك أنت تعتبر مضاربة، وبالنسبة لهم هم مضاربة وهم أيضا شركة عنان لأنهم يتعبون. وهذه الخامسة هي التي يسميها الفقهاء شركة المفاوضة، وهو أن يتصرف، أن يأذن كل من الشريكين لآخر بأي نوع من أنواع التصرف، سواء كان بالمال أو بالوجه أو بالمضاربة أو بالأبدان. هذه خمسة أنواع ذكرها الفقهاء رحمهم الله. شركة المفاوضة أن كما يقول الفقهاء أن يفوض كل من الشريكين الآخر في تصرف مالي أو بدني من أي أنواع الشركات كانت، يعني مطلقة، المفاوضة مطلقة. ولذلك أكثر الشركات اليوم تأخذ مفاوضات. ثم قال رحمه الله: كما روي عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. هذا الدليل على جواز شركة الأبدان. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، كيف ما يشترط النصف الربع السدس ما في بأس. والوضيعة على قدر المال أيضا يجوز، أن يقول أنت لك نصف المال وأنا للربع المال، أنت لك فالخسارة أنت لك النصف وأنا لي الربع، ما في بأس. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، هذا ما يجوز. ولا ربح شيء معين، ما يجوز أن يقول أنت لك 500 دينار شهريا، هذا ما يجوز. لا يجوز أبدا في أي نوع من أنواع الشركات أن يكون هناك ربح شيء معين، بل لا بد أن يكون بنسبة، بل لا بد أن يكون بقدر المال أو بقدر النسبة. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، أي مثل المضاربة، أي مثل المضاربة. في المساقة والمزارعة لا بد أن يكون بقدر، لا يكون بمال معلوم. وتجبر الوضيعة من الربح أيضا، يعني الخسارة، الوضيعة يعني الخسارة، وتجبر الخسارة من الربح، هذا جائز. وليس لأحدهما البيع بنسيئة، طبعا يعني لا يجوز البيع نسيئة، لأنه إذا باع أحدهما نسيئة فالآخر لن يستفيد. وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، هذا شيء يدلنا على أن شركة المفاوضة من أحسن أنواع الشركات حتى يحصل فيها مطلق التصرف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.